صباح الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر إذاعتكم التراثية الوطنية الإماراتية الإذاعة الأولى. أعزائي المستمعين، نسعد في كل صباح أن نرافقكم مع هذا الصباح من هذا التوقيت وحتى الساعة 9 صباحا عبر برنامجكم الصباحي اليومي صباح الأولى. أعزائي المستمعين، حديثنا في هذا الصباح بنتكلم فيه عن موضوع الصداقة، ما أحوجنا إلى الصداقة الحقيقية في هذه الحياة. وخلونا نبدأ هذا الصباح بقصة، لأن أعزائي المستمعين يحكى بأنه كان هناك صاحبان يمشيان في الصحراء، وفي أثناء سيرهما اختصم هؤلاء الصاحبان فصفع أحدهما الآخر، فتألم الصاحب لصفعة صاحبه فسكت ولم يتكلم، بل كتب على الرمل: اليوم أعز أصحابي صفعني على وجهي. وواصل المسير ووجد واحة، فقرر أن يستحم فيها في الماء، ولكن الشخص الذي انصفع وتألم من صاحبه غرق أثناء السباحة، فأنقذه صاحبه الذي صفعه، ولما أفاق من الغرق ابتسم ثم قام ونحت على الصخر: اليوم أعز أصحابي أنقذ حياتي. هذا الرجل استغرب من صاحبه فسأله، قال له: عندما صفعتك كتبت على الرمل، ولكن عندما أنقذت حياتك من الغرق كتبت على الحجر، فلماذا؟ فابتسم وأجابه: عندما يجرحنا من نحب علينا أن نتحدث، أن نكتب ما حدث على الرمل لتمسحها رياح التسامح والغفران، ولكن عندما يعمل الحبيب شيء رائع علينا أن ننحته على الصخر حتى يبقى في ذاكرة القلب حيث لا رياح تمحوه. هذه هي الصداقة الحقيقية. الصداقة كصحة الإنسان، لا تشعر بقيمتها عزيزي المستمع إلا عندما تفقدها. والصديق الحقيقي هو الذي يمشي إليك عندما يتركك العالم بأسره. تمسك بهذا الصديق الحقيقي وتعلم منه، ودعه يتعلم منك أيضا. فالصداقة هي أن تكون هناك علاقة ود ومحبة وقرب ما بين الناس في هذه الحياة. إذن أعزائي المستمعين، ما أجمل أن رب العالمين يمن علينا في هذه الحياة بالصديق الحقيقي اللي تجده دائما وأبدا وياك في مسيرة هذه الحياة. الحياة جميلة جدا عندما تزهو بأصدقاء حقيقيين نستعين بهم في خلينا نقول في معايشة هذه الحياة وفي قضاء هذه الأيام، أيام قليلة نعيش على هذه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يبارك لنا في هذه الأيام ويجعل لنا في هذه الأيام أصدقاء حقيقيين يعينونا على الخير. إذن أعزائي المستمعين، في هذا الصباح وفي كل صباح يتعطر هذا البرنامج برسائلكم النصية القصيرة اللي توردنا وتوصلنا على رقم 4477، وسعداء بتواصلكم الدائم أصدقاء البرنامج الدائمين الحريصين في كل يوم جزاهم الله خير على متابعتنا وعلى التواصل ويانا عبر هذا الأثير. وصدقوني ترى البرنامج ما يكمل إلا بكم، لأن هذه الإذاعة هي منكم وفيكم مستمعين الكرام. إذن أعزائي المستمعين، في هذا التوقيت نصبح بالخير على كل من يسمعنا وكل من يتابع إذاعة الأولى، وخاصة الأخوة والأخوات المتوجهين في هذا التوقيت إلى أعمالهم على اختلافها في القطاعات الخاصة والعسكرية. نبدأ صباحنا وبدنا نصبح بداية على كل من سهر الليلة الماضية لخدمة هذه الدار في مختلف المجالات، في المجالات العسكرية، في الجيش، في الشرطة، في الدفاع المدني، في المطارات، في المستشفيات، أيضا المجالات المدنية في المستشفيات وغيرها من المؤسسات اللي حقيقة تسهر 24 ساعة أو تداوم 24 ساعة لخدمة الدار وخدمة هالدار. نمسي عليهم، نصبح عليهم بالخير عفوا الجميع من سلم الشفت في هذا الوقت، ونصبح بالخير على أخوانهم خواتهم اللي داوموا بدل عنهم خلال هذا التوقيت مستمعين الكرام، ونتمنى لهم التوفيق في هذا اليوم إن شاء الله. وأقول عسى الله يوفقنا جميعا بإذن الله في هذا اليوم في تاريخ 21/12/2015 بأن في هذا اليوم نخدم هذه البلاد الطيبة ونقدم لها كل ما يحقق ويعزز مسيرة النمو، لأن النمو ما يحصل في سنة أو في شهر، النمو يحصل في ساعة وفي يوم وفي يوم عمل. نحن في كل يوم نضيف شيء من خلال أعمالنا، من خلال خلينا نقول وظائفنا، ياسين نساهم في بناء هذا الوطن. فنقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بإذن الله، كان من يكون في أي وظيفة وفي أي منصب، لخدمة هذه الدار ولخدمتها للدار. وعسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا العز ويديم علينا الأمن والأمان في هذه الدار. اللهم آمين.
صدى الماضي وصوت الحاضر
شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم صباح الأولى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في هذه الإطلالة الصباحية في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى في هذا الصباح اللي يتعطر دائما بتواصلكم مستمعينا الكرام على الرقم 4477، سواء كان من الاتصالات أو من دون. نرحب بكل رسائل نصية بتواصلكم أعزائي المستمعين، ونرحب في هذه اللحظات بكل من انضم للاستماع إلى أثير إذاعة الأولى، ونقولكم دائما خلكم ويانا على الأولى. أعزائي المستمعين، تواصلكم الجميل يبدأ حتى من قبل ما نبدأ هذا البرنامج. أخونا فؤاد الشحي يقول سبحان الله، هذه اعتقد ابيات شعر، يقول من كثر حبك دايم اسالك وينك وانت تتجاهلني معك، كل ما ضقت عطني برود احساسك ونوم عينك، وانا اوعدك تفقد وجودي مع الوقت. يا سلام، صباح الخير احمد، ايش حالك؟ انا بخير وعافيه يا اخوي فؤاد، ايش حالك؟ تبشرني عنك، جزاك الله خير على تواصلك الدائم يا فؤاد وحرصك على المشاركه في هذا البرنامج. حد ما قلت لنا يعني هاي الابيات هداء لمنو بالضبط يا فؤاد؟ شاعرتنا وادرين نصبح عليها بالخير، تقول يا امي ما عرفت امي بدونك، كاني شفتها بعينك تسافر، واذا غبنا عن اجوائك شقينا ونرجع لك وترتاح الخواطر. جميل، صباحكم ورد، صباح النور شاعرتنا وادرين، وسعداء دائما بتواصلك ويانا عبر هذا الاثير وعبر هذا البرنامج. نصبح عليك بالخير ونوجه لك اطيب تحيه من هذا المنبر، منبر إذاعة الأولى، وسعداء دائما بهذه الأبيات الجميلة والراقية اللي تتحفنا بها دائما شاعرتنا وادرين. صاحب الرقم اللي ينتهي بستة واحد واحد ثلاثة شكلها مطرش صورة، بس هذا الرابط ما يفتح لنا. أستاذنا الكريم جمال السميط يقول تذوق كلماتك قبل أن تنطقها. هذا جميل يا ترى، هل جميعنا يفعل ذلك ولا لا؟ نتحسس هذه الكلمات ونحاول ننتقي الألفاظ قبل ما ننطق بها، لأن سبحان الله يعني الكلمة هذه من تطلع خلاص ما في مجال للتراجع، فما أجمل أن ننتقي هذه الكلمات خاصة في حضرة الناس اللي يعزون على قلوبنا، في حتى في حضر جميع الناس بشكل عام. يجب أن دائما نكون حريصين أن ننتقي من الكلام أخيرة. العرب السابق ولا زالت دائما كانت الفصاحة واختيار الألفاظ مجال للتنافس ما بين الناس، والوقت الحالي بعد هلنا ربونا على الذرابة وعلى الكلام على المنطق الطيب، وهذا جزء من خلينا نقول عاداتنا وجزء من مجتمعنا، أنا دائما اختار أطيب الكلام في حديثه مع الناس. صبح عليك بالخير أستاذ الكريم جمال سميطي، وسعدة دائما بتواصلك هذا دائما مع البرنامج. من أخونا عمر الفلاسي، السلام عليكم وصبح على بلادي بالخير، وعليك وعلى المستمعين أصحاب الذوق اللي يستمعون للإذاعة الرائعة. هي إذاعة رائعة بالفعل، لأن لها مستمعين أروع مثلك وشراتك يا أخوي عمر. أصبح عليك بالخير ونصبح على البلاد وكل من سكن هذه البلاد بالخير، ونتمنى للجميع بإذن الله يوم سعيد بإذن الله. اللهم آمين. أخونا عمر رجع يقول من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم البساطة في سورة طه، وما أنا من المتكلفين، كن أنت ولا تتصنع، وعش بسيطا تعش سعيدا. صبحكم الله بالخير، والله أنك صادق يا عمر، ما أجمل أن نعيش هذه الحياة ببساطة بعيدا عن كل عن أي نوع من أنواع التكلف في الحياة ولا التكبر أو الغرور. قبل فترة كنت أحد من الزملاء مسافرين للخارج، فمرينا بمتحف، متحف لا علاقة بالفلك وبالفضاء، فالجماعة في المتحف حاطين مثل خلنا نقول تصور كيف بيكون حجم المجرة اللي نحن عايشين فيها مقارنة بالكون اللي اكتشفه الإنسان إلى الآن. فيوم تنظر لهذا الحجم تكتشف نحن عايشين لا نكاد نذكر في هذا الكون، فالإنسان ينظر نفسه مقارنة بالمجرة ومقارنة بالكوكب اللي هو يعيش فيه، فيجد نفسه أنه مخلوق بسيط جدا في هذا الكون. فتستغرب لما تشوف عند بعض الناس صفات التكبر والتصنع في هذه الحياة، فما أجمل أن نعيش الحياة ببساطتها. بننتقل وياكم نتعرف أعزائي المستمعين نتعرف على حركة السير والمرور من إمارتنا الغالية دبي، ومع الأخت سعاد النعيمي من غرفة العمليات. أخت سعاد السلام عليكم ورحمة الله.
هلا أخوي أحمد، وعليكم السلام ورحمة، يا مرحباكم،
صبح عليكم بالخير.
الله يصبح من العافية، شخبارك في الأجواء الحلوة؟
والله أجواء جميلة جدا، براد، الواحد وده الله يتمشى في هذا الصبح.
الصدق يعني وايد أفكار تيك يعني
نقول إحنا نسافر عشان ندور هذا الجو.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
التغيير مطلوب يعني. احنا نطبع شويه برود زياده عشان السالفه عشان هاي السالفه واحد ياخذ راحته.
ولا تبين صدق سعاد في البريك نزلت لبس الجاكيت ورديت للاستوديو. عندنا برد بعد شويه هنا في الاستوديو.
يلا والله شيء جميل خوي احنا شيء حلو. طبعا اذا انتقلنا لحق السير والمرور في شوارع امارات دبي فيها الاجواء الرائعه اخوي احمد. معظم الطرقات الخارجيه باتجاه جبل علي والعاصمه ابو ظبي كشارع عدميثه وشارع حصه يشهد انسيابيه. عندنا ازدحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقه لدبي مجلس الاول الى الثالث شارع الاتحاد مجلس التعاون بالشارقه باتجاه نفاق النهده. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقه ونفق المطار حركه طبيعيه. ايضا الحركه انسيابيه عند سري العائم ومعبر التجاري في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس. في الختام أحب أذكر الإخوة الساقين بأن غرامة الانحراف المفاجئ بالمركبة هي 200 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط إضافة لسجل السائق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شكر لإذاعة الأولى.
أشكر لكم أخت سعاد لجميع العاملين في غرفة العمليات من العميد عمر الشامسي وكل الموجودين. وجه لهم أطيب تحية. إذن هذه كانت حركة سير والمرور من شرطة دبي مستمعينا الكرام. أتمنى لكم بإذن الله يوم سعيد وخالي من الحوادث. ياريت أن ننتبه خاصة إذا في ضباب. بنتأكد من الأخت عائشة البدواوي من شرطة أبو ظبي بعد شوي. لكن خلونا ننتقل وياكم لحركة سير والمرور مع الأخ علي السلامي من شرطة الشارجة. أخوي علي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أحمد. حالك؟
خير وسهلا. بشرنا عنك.
الحمد لله بخير يسرك الحال الله يحفظك.
بشرونا عن الحركة عندكم في الشارجة.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير وصباح مليء بالسعادة. نتمنى لكل اللي يسمعون اليوم عبر برنامج
آمين. آمين آمين يا رب العالمين.
وننتقل لحركة السير ونبدأها مثل ما عودناكم بالطرق الأكثر حيوية في كل صباح. وهي الطرق المؤدية لإمارة دبي والتي تشهد كثافة مركبات على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الصناعي الثالث. وأما بالنسبة لشارع الإمارات فهو الأكثر انسيابية. وأما بالنسبة للطرق الداخلية هناك بطء في الحركة على شارع الشيخ خليفة بن زايد على امتداده مع شارع مليحة للمتجهين لشارع الإمارات. وأما بالنسبة لشارع الزيت الحركة فيه بطيئة للمتجهين للمدينة الجامعية. وننتقل للميادين نلاحظ كثافة مركبات على ميدان سعيد المدفع وأيضا على ميدان التعاون بالاتجاه لشارع الاتحاد. وأذكر الأخوة المستمعين في حال وجود أي حالة طارئة الاتصال على 999 وفي حال وجود أي استفسارات أخرى الاتصال على مركز الاتصال 901. وفي الختام نتمنى السلام للجميع وصباحكم سعيد.
ولكم بإذن الله أخوي علي ولجميع العاملين والمنتسبين لشرطة الشارقة بقيادة العميد سيف الزاري. نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله اليوم.
الله يحفظك أخوي أحمد يا مرحبا.
حياك الله يا أخوي علي.
حيا الله يحييك يا مرحبا.
إذن الحركة المعتادة والزحمة المعتادة لكن الملاحظ أن الزحمة خفت هاليومين يمكن الناس مسافرة وطالعين إجازات. أعزائي المستمعين خلونا نطلع وياكم الفاصل وعقب الفاصل راجعين ومتواصلين في صباح الأولى ونتريى رسائلكم على 4477.
صباح الأولى تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
فاصل 4. صباح الأولى
حياكم الله مستمعين الكرام. رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في صباح الأولى. في هذه اللحظات كل من انضم للاستماع إلى أثير إذاعة الأولى نقول له حياك الله وسعداء باستماعك لهذه الإذاعة، ونتمنى أنك تكون دائما ويانا على السمع في هذه الإذاعة الوطنية التراثية الإماراتية. بالفعل في هذه الإذاعة يوم تسمعها تحس أنها إذاعة منك وفيك عزيزي المستمع. إذن نتواصل وياكم عن طريق الرسالة النصية القصيرة على رقم 4477، ونشكر كل من تواصل ويانا إلى الآن من السادة المستمعين، ونسعد دائما مستمعين الكرام بهذا التواصل الجميل من طرفكم مع هذا البرنامج. أخونا حسين البلوشي يقول: روائع البرجيل في الأمثال الإماراتية طاسه في خري، أي أن المتكلم غير مسؤول عن شيء وهو مجرد عامل يؤمر ولا يأمر. حياك الله يا حسين، وسعداء دائما بتواصلك ومع روائع البرجيل مثل ما يسميها حسين في هذه الأمثال الإماراتية الجميلة. والله افتقدنا الأمثال قبل تيسوي الشواب على كل موقف، على كل منقول نحن النقاش يصير لا بد أن يكون فيه مثل حاضر. اليوم الناس بدأت شوي شوي تترك هذا الموضوع، لكن جميل. اليوم عندنا أيضا محاولات من العديد من الكتاب الإماراتيين لتوثيق الأمثال الإماراتية، ويمكن أبرز هذه الكتب كان الكتاب اللي أصدرها مركز حمدان محمد لحياة التراث، واللي كتبها طبعا سعد عبد الله حمدان من دلموش، واللي كتاب المتوصف. جميلة هذه الكتب اللي توثق لأمثالنا الإماراتية، وجميل أن نحاول نحيي هذه الأمثال في رمستنا، في نقاشاتنا، في حواراتنا، لأن فيها الشيء الكثير، فيها من الحكمة الشيء الكثير، وأيضا فيها من البلاغة الشيء الكثير. مثل واحد يختصر لك معنى يمكن أنت تسرده خلال يمكن ربع ساعة كلمة واحدة، مثل واحد تلقى هنا المعنى وصل والمغزى من كلامك انفهم. أخونا يمعى علاوي الشحي يقول: صبحكم الله بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة، ورزقكم ربي طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير. صبح عليك بالخير يا أخوي يمعى، ويزاك الله خير على هذا التواصل الدائم بالبرنامج وعلى هذه الرسالة الجميلة مع هذا الصباح. نقول اللهم آمين، وعسى الله سبحانه وتعالى يكتب لك ولجميع من يسمعنا عبر إذاعة الأولى في هذه اللحظة كل الخير بإذن الله. خلونا ننتقل وياكم أعزائي المستمعين للتعرف على حركة السير والمرور، هذه المرة من عاصمتنا الغالية أبوظبي، مع الأخت عايشة البدواوي من إدارة الإعلام الأمني. حيا الله أخت عايشة.
الله يحييك.
مرحبتي، صباحك الله بالخير.
صبحك ربي بالنور والسرور والصحة والعافية
يا حياكم. بشرونا شو حركة السير اليوم، لا يكون في ضباب بعد اليوم؟
والله للأسف ضباب كثيف، والرؤية تقريبا معدومة ببعض الطرق الخارجية وأيضا ببعض الطرق الداخلية في العاصمة أبوظبي. هناك ضباب كثيف، هناك عندنا طريق أبوظبي دبي وأبوظبي العين، الرؤية شبه معدومة على الطريقين. وبالنسبة لمستخدمي طريق أبوظبي لغويفات أيضا هناك ضباب ولكن نسبته متوسطة. الطرق الداخلية مثل شارع الكورنيش أيضا ضباب هناك كثيف والرؤية معدومة على هذا الطريق. لذا نتمنى من أخواننا السائقين مستخدمي هذه الطرقات الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، ونرجوهم في حال انعدام الرؤية تأجيل رحلاتهم حتى تحسن الرؤية حفاظا على سلامتهم وأكيد سلامة الآخرين.
صحيح.
وكذلك بالنسبة لإخواننا اللي مضطرين أنهم يواصلون السير في مثل هذه الأجواء، نرجو الإرشاد بالعلامات الأرضية للطريق مع استخدام الأضواء المنخفضة للمركبة، وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الرباعية إلا في الحالات الطارئة كوقوع الحوادث لا قدر الله أو توقف المركبة بشكل عام. هذا بالنسبة لحالة الطقس اللي هي دائما تؤثر أكيد على حركة السير والمرور. أما بالنسبة للكثافة أحمد، لله الحمد الحركة طبيعية على جميع الطرق الخارجية وأيضا على جسر المقطع باتجاه الداخل، جسر الشيخ زايد باتجاه الداخل والخارج. هذه الطرقات حتى الآن الحركة بها طبيعية، وكثافة المركبات على جسر خليفة ألف باتجاه مطار أبو ظبي الدولي، وأيضا بالنسبة لمستخدمي طريق مجمع الجسور باتجاه الداخل، وأيضا على جسر مصفح باتجاه الداخل حاليا كثافة مركبات وهي كثافة طبيعية في ساعة الذروة الأولى. الشرق الدائري اللي هو شارع الشيخ زايد باتجاه الخارج يشهد بعض الكثافة، والخليج العربي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحوادث فلله الحمد أحمد لم يتم وفاة من العمليات المركزية بأي حوادث مرورية حاليا معلقة في حركة السير، وأكيد في حال وجود أي مستجدات على حركة السير والمرور راح تكون عندكم بإذن الله أول بأول. في جميع الأحوال نتمنى من إخواننا السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، نتمنى لهم سلامة الوصول لوجهاتهم بإذن الله.
بإذن الله. مشكورين يا عائشة وجزاكم الله خير، مشكورين على جهودكم.
مرحبا
حياك الله، مع السلامة. إذن مثل ما تفضلت الأخت عائشة أن في ضباب خاصة على شارع دبي بضبي والعين بضبي، ونتمنى من الأخوة والأخوات السائقين بأنهم يتحذرون في مشاويرهم اللي سير الدوام واللي سير الشغلة معينة. يعني سبحان الله يكتب الله سبحانه وتعالى أن هذا الضباب يسبب لك تأخير، لكن عساه أن التأخير اللي فيها الخيرة. والاستعجال أيضا في بالسواقة خاصة في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الظروف أعتقد لها مردود سلبي على الإنسان. نقول عسى الله سبحانه وتعالى يسلمكم جميعا المستمعين الكرام، واجعل يومكم بإذن الله يوم سعيد. خرجنا بالسير بضبي شيء ولا ما عندك مشوار بضبي؟ نطمن عليك، ترى من أهم الناس عندنا في الإذاعة. زين خلونا نرجع نشوف إذا في عندنا رسائل نصيقة قصيرة على الرقم 4477. ما في عندنا. خلونا وياكم أعزائي المستمعين، يمكن بالأمس ما وحالنا أن ناخذ أو يعني نتصفح جرائدنا المحلية ونشوف أبرز ما ورد في صحفنا المحلية من أخبار. بنقرأ لكم الأخبار من جريدتنا البيان. في خبر يقول مع تواصل النمو الاقتصادي القوي 112 مليار درهم قروض منحتها المصارف في 11 شهر. 112 مليار درهم. الخبر يقول ارتفع إجمالي القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي إلى نحو 112.1 مليار درهم بارتفاع 8.1% بالمقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تواصل النمو الاقتصادي القوي في البلاد مع مواصلة القطاعات غير النفطية قيادة زخم النمو. وكشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الشخصية خلال الفترة نفسها بمقدار 32.5 مليار درهم أو ما يعادل 10.9% ليصل إلى 332.3 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي الائتمان المصرفي إلى مستوى غير مسبوق قدره 1.49 تريليون درهم بحلول نهاية نوفمبر لعام 2015. وارتفعت الودائع ضمن النظام المصرفي خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي بمقدار 28.2 مليار درهم لتصل إلى 1.449 تريليون درهم. وارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة خلال الفترة نفسها بنسبة 6.1% ليصل إلى 2.446 تريليون درهم. والله إذا مؤشرات تدل على النمو نقول إحنا مؤشرات يعني أتمنى التوفيق بإذن الله لقطاعنا المصرفي، وجميل أن نسمع عن هذا النمو الاقتصادي. لكن ما شاء الله حتى ديون أو خلينا نقول قروض الأفراد في تزايد، إن شاء الله بس يكون في وعي في مسألة الاقتراض. مخرجنا عندك قرض شيء من البنك؟ أحسن لك يا ريال مفتك. يقول لي للأسف، يقول الحمد لله ما عليك قرض ما عليك ديون. للأسف عندك. تحرك دي للأسف ما عندي. لا يكون أنت من المقترضين السنة هذه من 332 مليار. سنة من السنة خلاص تاب. يقول مخرجنا على القروض. طبعا الخبر الرئيسي في صحيفة البيان، محمد بن زايد يبحث مع رئيس الأركان الأمريكي تطورات المنطقة ومجالات التنسيق العسكري. أه خبر يقول استعرض مع وزير المالية الليبي تطوير التعاون، منصور بن زايد يبحث العلاقات مع طاجكستان. تفصيل خبر يقول استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مع سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجكستان في مكتبه بقصر الرئاسة صباح أمس علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية طاجكستان في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة. حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي. كما استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع كامل الحاسي وزير المالية والتخطيط الليبي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة. حضر اللقاء معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي. اللي يبحث عن وظيفة في إعلان بوظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في كليات التقنية العليا. أيضا في إعلان لبلدية دبي يقول بالتعاون مع جوجل بلدية دبي تعلن للجمهور الكرام عن إمكانية استخدام أرقام مكاني في تطبيق جوجل للخرائط. يقول لك للتجربة أدخل الأرقام المكتوبة على اللوحة في تطبيق جوجل للخرائط، يعني تدخل الأرقام مكاني بيطلع لك المكان اللي تدوره. هذا بيساعد الناس مثلا يوم تدور مكان عيادة، مكان يعني أي عنوان كان في دبي، بس اللهم يكون مثلا معلن الرقم هذا رقم مكاني، دخلونه على جوجل وعلى طول يطلعه من المكان. فهذه خدمة يعني بتريح الناس. مناقشة مشروع قانون اختصاصات الإعلام اليوم، أربع محاور لاستعراض سياسة التربية في الوطني. محمد الرحومي يجب عرض انشغالات من تسبي التربية على طاولة النقاش، وسعيد الرميثي ربط المؤسسات الإعلامية بالدولة اتحاديا للتنسيق. أيضا في هناك ندوة الثقافة والعلوم تعلن عن محاضرة بعنوان حاضر اللغة العربية يلقيها الدكتور سمر روحي الفيصل، ويصاحب المحاضرة معرض المخطوطات اللغة العربية بالاشتراك مع مركز جمع الماجد للثقافة والتراث. وهذه المحاضرة بتكون اليوم يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الساعة 7 مساء، والدعوة عامة في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي في شارع شاطئ الممزل. خليفة التربوية تكرم الفائزين في مهرجان وطن الابتكار. كرمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الفائزين في مهرجان وطن الابتكار الذي نظمته الجائزة بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44، وفاز بالمركز الأول مشروع جهاز كرسي لحماية الطفل في السيارة والمقدم من أسامة أحمد إسماعيل بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي المركز الثاني فريق طلابي من جامعة الإمارات من مشروع استخدام ليزر فوق البنفسجي لصناعة أشكال ومسارات مائية ذات الأحجام الصغيرة بالمايكرو ميتر، والمركز الثالث مشروع الرافعة الهوائية لفريق طلابي من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالعين. أيضا في نفس السياق ثلاث طالبات يبتكرن كوبا ذكيا لخدمة المكفوفين. يعني جميل مسألة التحفيز على مسألة الابتكار، خاصة يوم تبني هذه الثقافة عند الجيل الجديد، يعني هذا بيحفز هذا الجيل على مسألة الابتكار والاختراع، وبالتالي يعني بيأسس لنا أيضا لصناعة في المستقبل قائمة على مسألة الابتكار والاختراع، وبالتالي يعزز من نمو الاقتصاد المحلي. محمد بن راشد الإسكان عندها إعلان عن فتح باب تحديث طلبات قروض البناء، وتعلن المؤسسة مؤسسة محمد بن راشد الإسكان عن فتح باب التحديث لطلبات قروض البناء حتى الرقم 16368، رقم 16368، يعني كل الأرقام حتى هذا الرقم مطلوب من المتعاملين أنهم يراجعون، واللي عندهم طلبات مراجعة قسم خدمة المتعاملين بمبنى المؤسسة في منطقة مرمول أثناء الدوام الرسمي اللي هو من الساعة 8 للساعة 1 الظهر لاستكمال إجراءات تحديث الطلب وفق الاشتراطات المعمول بها. نقول جزاكم الله خير مؤسسة الإسكان على هذه الجهود وعلى خدمتكم للناس. التعليم العالي تمنح الطلبة المواطنين فرصتين لتجاوز سيبا الإنجليزية. زي خلنا نشوف موضوع سيبا ونطلع فاصل. يقول منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية العام الدراسي المقبل فرصتين لتجاوز امتحان قياس الكفاءة التربوية في اللغة الإنجليزية سيبا اللغة الإنجليزية، الذي يعد من شروط قبولهم بهذه المؤسسات أو الالتحاق ببعثات خارجية تابعة للوزارة. وأوضحت الوزارة أن الطلبة يستطيعون دخول امتحانين لسيبا اللغة الإنجليزية، حيث يعقد الامتحان الأول في 27 من شهر فبراير 2016، فيما يعقد الامتحان الثاني في 30 أبريل 2016، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى للطلبة الذين دخلوا الامتحانين. ودعت الوزارة طلبة الثاني عشر عبر صفحة قسم القبول والتسجيل على موقعها الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني على الموقع في أسرع وقت للتمكن من التقدم للامتحان الذي يؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية التي تشمل جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، معهد التكنولوجيا التطبيقية، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، كلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد الخامس أكدال. إذن هذا الموضوع جدا يهم طلبة المدارس. التعليم العالي تمنح الطلبة المواطنين فرصتين لتجاوز السيبة من الحين، يقدرون الطلبة يسيرون يمتحنون سواء كان في 27 فبراير 2016 أو 30 أبريل 2016، فرصة أنهم يختصرون على أنفسهم الوقت ويمتحنون في هذا التوقيت، بحيث أن يوم يتخرج الطالب من الجامعة يكون مستوفي شرط اجتياز اختبار السيبة. أعزائي المستمعين، من اختبار سيبة خلونا ننتقل وياكم لفاصل، عقب الفاصل راجعين متواصلين.
صباح الأولى
الأولى 107.4 107.4 الأولى
يا رج الله يا بلادي. صباح الأولى
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى، هذا الصباح اللي يتعطر دائما أعزائي المستمعين برسائلكم من الصيغ القصيرة اللي توصلنا على رقم 4477. خلونا نشوف وياكم إذا في حد أرسلنا رسائل. أخونا عبد الله بن حميد يقول اللهم اكتب اليسر لمن يعاني العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة لمن يحمل في قلبه حزن، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم آمين اللهم آمين. جزاك الله خير يا أبو حميد. عبد الله يرجع يقول اليوم على هذا الجو يقول يبالنا ما حد حمد. يقول بعد عبد الله يقول يا سلام ضباب تذكرت، يقول ضباب لندن إن شاء الله هذا الأسبوع نبشر بالخير أمطار الخير بإذن الله، أخوكم الصغير عبد الله بن حميد. اللهم آمين يا أبو حميد، عسى الله سبحانه وتعالى بالخير ويعم الخير هذه الدار وأهلها بإذن الله. عبد الله بعد يرجع ويقول أخوي أحمد البدواوي أمانة تسلم سلام خاص للمذيع سالم وسلام معطر بدهن العود للمخرج المبدع. الله شتبه بعد المخرج، يسلم عليك المخرج بعد يا أبو حميد، وسلام من القلب إلى القلب لكافة العاملين في الأولى، وسلام مني لكافة المستمعين وكل مستمع. عبد الله عادل بين الجميع يقول كل مستمع من النساء لهن باقة ورد والرجال غرشة عسل سدر حولي، يعني كلنا عطيته على هواية عبد الله. العريم يحبن الورد والرياييل يحبون غرشة العسل. يقول أخونا سلطان الظاهري سلام عليكم أحلى إذاعة فاقدين التردد في العين. والله مشكلة التردد شو بقول لك عنها يا سلطان، يلا إن شاء الله خير، إن شاء الله الأيام الجاية أنها ترتب الأمور بحيث أن يتعدل تردد الإذاعة في العين، ما لنا غنى عن هالعين، أهلنا وربعنا ورفاقتنا، بإذن الله صوتنا يوصل لهالعين قريبا بإذن الله. خلونا نرجع لأخبارنا المحلية قبل ما ننتقل الساعة الجاية، عندنا مجموعة والله حقيقة من الاتصالات، وبيكون عندنا بنتحدث إن شاء الله مع الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد للحكومة الذكية حول مذكرة تفاهم مع مؤسسة في بكين تم توقيعها الفترة الماضية. أيضا بنتكلم عن برنامج سعادة، عندنا أيضا تغطية عن افتتاح مركز عجمان للاتصال اللي بيكون في الغد بإذن الله، أيضا بيكون عندنا اتصال هاتفي مع حمد المحمود مدير مكتب إدارة المشاريع، وأيضا بنتكلم مع المهندس عبد الحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي وفريق نظام مكاني عن هذه التوأمة مع جوجل اللي تكلمنا عنها قبل شوي. سبحان الله نقرأ الخبر أو أقرأ الإعلان وأقول في خاطري لابد أن احنا نغطي هذا الموضوع من خلال اللقاء، ألقنا اللقاء مرتب جزاهم الله خير الأخوة في إعداد هذا البرنامج. بناء على نداء طالبة في برنامج إذاعي حاكم الشارقة يوجه بفتح قسم للمحاسبة لطالبات التقنية، والخبر يقول وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بفتح فصل خاص للطالبات لتخصص المحاسبة بكليات التقنية، وذلك حرصا من سموه على توفير مجال الدراسة والتعليم لأبنائه المواطنين. جاء ذلك بعد سماع سموه شكوى الطالبة حمدة عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مدير الإذاعة. من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن هناك ندرة في هذا التخصص تخصص المحاسبة، وأن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ستكون في حيز التنفيذ من الآن، مشيرا إلى أن وجود 20 طالبة من هذا التخصص سيلزم فتح فصل له، حيث أننا نحاول تسويق هذا التخصص لاستقطاب أكبر عدد من الطالبات. وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة واضحة وسيتم تنفيذها، وأن هناك عمليات إجرائية لضم هؤلاء الطالبات. يعني هذا الخبر يحتاج منا إلى وقفة، وين تلقى حاكم يستمع إلى شكاوي المواطنين وإلى طلبات المواطنين عبر برنامج إذاعي ويبادر بالفور بإطلاق المبادرات وبتبني الحالات يعني إيجاد الحلول للمواطنين والوقوف عند احتياجاتهم بشكل يومي؟ يعني بالفعل حكام هذه الدولة حقيقة يعني وقفتهم مع أبنائهم المواطنين، حرصهم الدائم على تلبية حاجة الناس ابتداء من سيدي صاحب سمو رئيس الدولة وسيدي صاحب سمو نائب رئيس الدولة مرورا بجميع حكام دولة الإمارات، شيء مدعاة للفخر ويستحق الوقفة حقيقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم دائما لخدمة هذه الدار ولأهل الدار، وجعلنا دائما أيضا المطيعين لأوامر ولي الأمر، ونكون دائما يد وحدة في سبيل رقي هذه البلاد دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويطول في عمر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هذا الحرص الدائم على الوقوف للوقوف على احتياجات وطلبات المواطنين في إمارة الشارقة. السوق الشعبي وقرية الطفل في مهرجان الظفرة يستقطبان المزيد من الزوار. والخبر يقول استقطب السوق الشعبي وقرية الطفل في مهرجان الظفرة مزيدا من الزوار والمهتمين بالتراث الشعبي والصناعات التقليدية. وقام فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بجولة تفقدية في المهرجان مساء السبت، واطلع على ما يقدمه العارضون والعارضات في أركان السوق الشعبي من مصنوعات إماراتية تقليدية وتراثية، وما يقدمه موقع المهرجان من رقصات اليولة والفلكلور والأهازيج الشعبية. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في مهرجان الظفرة التراثي. يعني الجميل أن خلال الأعوام الماضية يعني بدينا نشهد ازدهار في مسألة تنظيم هذه المهرجانات، المهرجانات التراثية، واللي يمكن ندلت على شيء فإنما تدل على حرص المجتمع الإماراتي على مسألة الحفاظ على تراثه، الحفاظ على تقاليده، الحفاظ على موروثه الثقافي الغني حقيقة في ظل موجة من العولمة تهدد المجتمعات وتهدد الثقافات الشعبية على المستوى العالمي. لكن وجود مثل هذه المهرجانات جميل أيضا أن يكون في أيضا فعاليات مصاحبة للأطفال تشجع هذا الجيل الجديد أنه يزور هذه المهرجانات، يتعرف على شيء من تاريخه، شيء من تراثه، يحافظ على هذا التراث، يتعلم كيف ممكن أنه يساهم في الحفاظ على هذا التراث الجميل من خلال زيارته لهذه المهرجانات. أتمنى لهم التوفيق في مهرجان الظفرة بإذن الله. أيضا مخترعتان إماراتيتان تحصدان 3 جوائز إنتل العلمية في مصر. والخبر يقول فازت مخترعتان إماراتيتان شابتان من سفراء بالعلوم نفكر التابع لمؤسسة الإمارات بأبوظبي ب3 جوائز قيمة في مسابقة إنتل العلمية للعالم العربي التي نظمت بمدينة الإسكندرية من 17 إلى 19 من ديسمبر الجاري. والله مثل هذه الأخبار تثلج الصدر حقيقة يوم نشوف عيالنا يفوزون في مثل هذه المسابقات العلمية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. عندنا إمكانيات وعندنا ما شاء الله، خاصة لما نتكلم عن الجيل الجديد، جيل يملك كل مقومات النجاح على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى المحلي. اليوم بالفعل يعني اللهم لك الحمد والشكر، هذه الدولة اللي أسست لتصبح منارة عالمية في كافة المجالات. ما اكتفت هذه الدولة وقادتها يوم أسسوها بأن يكون سقف طموحاتهم أن نكون رائدين فقط على المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي، لا، رفعنا سقف الطموحات لننافس العالم في كافة المجالات. ويعني ومثل هذه الأخبار لما نشوف المخترعين الشباب الصغار يشاركون في مسابقات عالمية ويفوزون بجوائز، نسمع عن اختراعات وطنية تبنى أو تصنع بأنامل وطنية، هذا دليل نحن اليوم نأسس الجيل الواعي، جيل متعلم، نأسس الاقتصاد مبني على المعرفة في المستقبل. وقف سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد في القمة الحكومية السابقة وتحدث عن هذه المسألة، قال نحن يوم بنصدر آخر شحنة بترول بعد يمكن 30 أو 40 أو 50 سنة بنحتفل، ما بنزعل وإنما بنحتفل، بنكون في ذاك الوقت استثمرنا في هذا الجيل، استثمرنا في تعليم هذا الجيل لنبني اقتصاد مبني على المعرفة. وهذا النوع من الاقتصاد اقتصاد مستدام وما يعتمد على موارد، بل موردها الأساسي والرئيسي هو العنصر البشري المتعلم الواعي. فجميل جدا أن نرى مثل هذه الأمور. يعني أعزائي المستمعين، كل منا عنده ولد وعنده بنت في المبدع في مدرسته في مجال من المجالات، واجب علينا أن احنا دائما نوجههم وندعمهم في هذا الإبداع، إن كان في مجال علمي، في مجال أدبي، في مجال رياضي، صدقوني هذه الهوايات اللي يعني اللي هواها هذا الطالب في هذه السن المبكرة بتمهد الطريق أنه يدخل فيه تخصص يتناسب مع هوايته وبالتالي يبدع في هذا التخصص. ما عندنا مثل الأول الواحد منا يتخرج من المدرسة ويدخل التخصص على كيف الناس أو على كيف المجتمع أو على كيف المنقول نحن اللي ماشي أو اللي سايد في السوق. لا، اليوم نحن يجب أن احنا نأسس لمسألة أن عيالنا يتخرجون ويدخلون في المجالات اللي هم حابينها على أساس أنهم يتفوقون في هذه المجالات ويبدعون ويبتكرون في هذه المجالات الشيء الجديد، الشيء اللي ينفعهم وينفع بلادهم في المستقبل. فمسؤولية مش بسيطة على عاتق أولياء الأمور، لكن نحن نقدها الحمد لله. اللي سبقونا ما قصروا فينا، علمونا ودرسونا وخرجونا وكبرونا على أساس أن نأسس لجيل أفضل حتى من جيلنا اللي نحن عايشين في هذا الوقت. وهذه الحياة جميل، نحن نشوف حياتنا في تطور، مجتمعاتنا في تطور. في مجتمعات ما الله من عليهم بهذا الشيء، بالعكس تلقاهم في تراجع. لا، احنا نقول الحمد لله ان الله من علينا بهذا التطور في كافة المجالات في دولة الامارات. خلونا اعزائي المستمعين نظهر وياكم الفاصل، وهي مخرجنا ما ادري شو محضرنا في هذا الفاصل، لكن من عقب الفاصل راجعين ومتواصلين.
الاولى منكم وفيكم. صباح الأولى. صباح الأولى.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. وفي هذه اللحظات نرحب بكل من انضم للاستماع إلى أثير إذاعة الأولى، ونقولكم خلكم ويانا دائما على هذه الإذاعة الأولى، لأنها الإذاعة التراثية الإماراتية الوطنية واللي هي منكم وفيكم مستمعين الكرام. مستمرين في تغطيتنا لمختلف الأخبار اللي وردت في صحفنا المحلية على المستوى المحلي. في خبر كان يقول بلغ عدد المسجلين في برنامج سعادة للضمان الصحي في إمارة دبي 84,000 مواطن ومواطنة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 100,000 مواطن خلال النصف الأول من عام 2016. للحديث أكثر عن هذا البرنامج وعن هذه الإحصائيات وعن عدد المسجلين في هذا البرنامج إلى الآن، يسعدنا أن يكون ويانا على الخط الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي. الدكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا.
مرحبا دكتور، صبح عليك بالخير.
الله بالنور والسرور إن شاء الله.
بداية يعني مبارك لكم هذا النجاح لهذا البرنامج، برنامج سعادة، واللي أتى لأساس أنه يشمل كل المواطنين اللي في إمارة دبي ويغطيهم من ناحية الضمان الصحي.
مشكورين، يعطيكم العافية، ومشكورين على تغطيتكم الدائمة ومتابعتكم الدائمة لأخبار البرنامج.
والله نحن دائما نتمنى لكم التوفيق دكتور. نحن اللي عارفين أنه وفقا لقانون الضمان الصحي في إمارة دبي يجب أن يكون جميع المواطنين والمقيمين في دبي مشمولين بتغطية التأمين الصحي بحلول منتصف عام 2016. وين نحن من هذا المستهدف اليوم دكتور؟
نعم طبعا بالنسبة للمواطنين في إمارة دبي كانت الفئة المشمولة في برنامج سعادة هي الفئة الأخيرة اللي ما كانت مغطاية من المواطنين. مثل ما تعرف جميع المواطنين العاملين في سواء الشركات الحكومية أو حتى الكثير من الشركات الخاصة كانوا مشمولين ببرامج تأمينية مختلفة. كانت فقط الفئة الأخيرة هي الفئة اللي ما كانت مشمولة بأي برامج حكومية، وتم إطلاق برنامج سعادة لتغطية الفئة هاي. العدد الكلي المتوقع إن شاء الله تعالى يزيد عن 100,000 شخص. الغالبية العظمى منهم سجلوا، وصل عدد المنتسبين لبرنامج سعادة اليوم إلى حوالي 84,000 شخص. يمكن بعض الأشخاص تعرف تترك أحيانا التأمين لحد لحظة حاجة للعلاج، يعني هو اليوم محتاج يروح المستشفى يروح يسجل الصبح وبعدين يكمل على المستشفى، لأنه مثل ما تعرف التسجيل عن طريق بطاقة الهوية، وعملية التسجيل عملية آنية، يعني بمجرد ما أنك تسجل ببطاقة الهوية في نفس اللحظة تصبح مؤمن ومسجل في البرنامج، يمكن الاستفادة من خدمات البرنامج بشكل فوري. إلا أن احنا بالتأكيد نشجع الأخوة المواطنين على الالتحاق والاستعداد، بحيث أنها لا سمح الله في أي لحظة هم محتاجين فيها إلى العلاج يكون العلاج متوفر لهم كذلك في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية اللي دائما متوفرة. لكن يمكن أهم شيء بالنسبة لهم الاستفادة من الخدمات الوقائية اللي يوفرها البرنامج، لأن مثل ما نعرف الوقاية أهم من العلاج، وبالتالي البرنامج يوفر الحقيقة ويضمن جميع خدمات الكشف المبكر عن الأمراض. وراح نبدأ إن شاء الله تعالى نتواصل مع جميع الأخوة ونبلغهم بالبرامج الكشف المبكر المتعلقة بفئتهم العمرية، يعني مثلا الأشخاص من 18 سنة وطالع راح يبدأ يوصلهم ملاحظات، والله يجب عليك فحص السكر مرة في السنة، فحص ضغط الدم مرة في السنة. كثير من فحوصات الكشف المبكر هاي يمكن الناس ما تحب تفكر فيها، لكن في الحقيقة إذا لا سمح الله اكتشفنا أي أمراض بشكل مبكر فهذا الشيء يعمل على تقليل عبء المرض بشكل كبير.
صحيح.
وأن الإنسان إن شاء الله تعالى ما يتعرض لأي مضاعفات مستقبلية أو أي أعباء مستقبلية من المرض هذا. وهذا الشيء اللي يميز برنامج سعادة عن جميع برامج التأمين الصحي، تكثيف وأهمية عملية الكشف المبكر عن الأمراض وتغطية جميع الحلول الوقائية لأفراد المجتمع.
يعني أول شيء دكتور جزاكم الله خير أنكم سهلتوا مسألة التسجيل، يعني كثير من منقول إحنا البرامج الأخرى أو الخدمات الأخرى تستلزم الإنسان إنه يسير ويجيب أوراق ويجيب، لكن المسألة سويتها جدا سهلة. أنا أروح مركز منقول إحنا المركز الصحي أو المستشفى، نعم، عن طريق بطاقة الهوية أقدر أسجل بشكل فوري. نعم.
فإذاك... أربع مراكز للتسجيل الحقيقة يمكن نذكرها بعد الأخوة المستمعين، اللي هم مركز البرشة الصحي اللي هو عيادة البرشة، عيادة ند الحمر، عيادة المزهر، وعيادة البدع، مركزين في بردبي ومركزين في برديرة، بالإضافة إلى المركز المتحرك اللي دائما يكون متواجد في أماكن مختلفة.
يعني في هذا في حد ذاته تسهيل للناس في الحصول على مثل هذا أنواع التأمين هذه. لكن مثل ما ذكرت دكتور يهم يعني أفضل للشخص أن يكون مسجل من الآن، ما بيخسر شيء في النهاية، مجرد بطاقة هوية ويروح يسجل
بالتأكيد، ويستفيد من جميع الخدمات الوقائية اللي هي الحقيقة مش مرتبطة بحالة حصول المرض. يعني الخدمات الوقائية راح يشوفون الأفراد أنه توصلهم مثلا مسجات أو إيميلات يقولهم والله اليوم في خلال الثلاث شهور القادمة مثلا لازم تسوي فحص السكر أو فحص كذا، أو الأمور المتعلقة بفئتهم العمرية. ومع تطور البرنامج راح نشوف كذلك الفحوصات المرتبطة بحالاتهم المرضية، يعني على سبيل المثال لو في لا سمح الله شخص عنده عوامل اختطار لمرض معين، فكذلك البيانات هاي بتكون متوفرة ضمن البرنامج. أيوة. والشخص هذا راح يستلم كذلك نوتيفيكيشن أو تذكرة بأن عليه فحوصات معينة مرتبطة بالنوع المرضي هذا أو الحالة المرضية هاي.
نحن من سنين دكتور نقول إحنا يعني نعاني على المستوى المحلي أن إحنا ما عندنا ثقافة مثلا الفحص الدوري، لكن أعتقد مثل هذه الخدمات بتعزز من هذه الثقافة عند المجتمع.
نعم الحقيقة بالنسبة لبرنامج سعادة طبعا، وفي خلال التجديد القادم يعني تجديد 2016 راح يكون أوتوماتيكي لجميع المنتسبين في برنامج سعادة، لأن البرنامج بدأ في النصف الثاني من 2015، لكن على تجديد 2017 بتكون في كذلك تذكرة للأفراد بأنه والله إذا ما عملت الفحص الكشف المبكر الفلاني أنا ممكن يتأثر تجديدك للبرنامج. أيوة. فيمكن لهالدرجة البرنامج يكون حريص على صحة أفراد المجتمع أكثر من الأفراد نفسهم.
خبرك دكتور نحن عندنا تغطية غير سعادة، شوفنا بنترك التأمين هاكي ومسجل عندكم في سعادة.
والله احنا سلمك الله نحاول على قدر الامكان تكون توحيد جميع الخدمات المقدمة خصوصا طبعا للمواطنين من خلال برامج التأمين الحكومية، فان شاء الله راح يكون في مساواة لجميع الخدمات وجميع البرامج الحكومية، بحيث انه في النهاية المواطن يستفيد من الخدمة هاي وين ما كان، وانه يحصل على افضل خدمة صحية دام انه طبعا موجود ان شاء الله تعالى.
والله اعتقد مسألة الانتقال لنظام خلينا نقول الضمان الصحي والتأمينات الصحية يعني اعتقد بينقل خلينا نقول المستوى الرعايه الصحيه على المستوى المحلي اعتقد الى افاق جديده. يعني كل الدول المتطوره في العالم يعني حقيقه اسست نظام الصحي بناء على مساله الضمان الصحي، وجود مثل هذه الشركات المؤمنه هذا بيدعم حتى خلينا نقول المستشفيات الخاصه، بيدعم حتى المستشفيات الحكوميه ان تقدم خدمات افضل في المستقبل لمرتاديها.
هو قوة نظام التأمين الصحي هو اعتماده على البيانات والمعلومات الدقيقة، والمعلومات هاي كلها مرتبطة بتكاليف مالية، وبالتالي دقة المعلومة كبيرة. فمن خلال المعلومات هاي بدينا احنا الحين نراقب مؤشرات أداء المستشفيات الخاصة، نشوف طريقة تعاملهم مع المستخدمين. يمكن أحيانا بعض الأفراد يذكرون أن والله مستشفى معين حسينا أن مثلا يزيد شوية في الفحوصات مش مطلوبة، على طول النظام الإلكتروني عندنا يعمل زوم على هاي الحالات ونتعامل معها بشكل مباشر ونشوف أنماط السلوك العلاجي، مش فقط أنه نشوف حالة حالة وإنما نشوف تعامل الطبيب هذا أو العيادة أو المستشفى مع مجموعة من المرضى. كذلك من ناحية المخرجات الصحية، من ناحية رضا المرضى، قوة البيانات اللي يوفرها نظام التأمين الصحي تعطينا سهولة في التعامل مع الأمور هاي، ودليل علمي قاطع في حالة أن وجود مشاكل معينة في مكان معين، وبالتالي يتم التعامل معها بالشكل الأمثل.
صحيح. ويمكن بعد جزاكم الله خير يا دكتور، يعني كثير من الناس في السابق كانت مثلا تصير تراجع مستشفى حكومة، أو يمكن عندها تفضل أن تصير مستشفى خاص، بس يضطرون أن يدفعون من جيوبهم. لكن اليوم في هذا الضمان الصحي بيعطي الخيار عند المواطن، أنا أقدر أختار ما بين أني أسير المستشفى الحكومي أو أسير المستشفى الخاص اللي أبغي، وأدفع نسبة معينة بدل ما كنت أدفع خلنا نقول جيمة الفحص أو جيمة العلاج بالكامل في السابق.
صحيح. ومثل ما تعرف أحيانا خصوصا المستشفيات الحكومية في ضغط كبير في خدمات معينة في مجالات معينة، الحمد لله بدينا نشوف أن الضغط هذا بدأ يخف نتيجة توزع المواطنين كذلك وحصولهم على الخدمات. في يعني تخيل قبل كان عندهم مثلا 4 أو 5 مستشفيات في إمارة دبي، اليوم عندك 30 مستشفى في إمارة دبي، فوين ما أنت موجود بما يتناسب مع كذلك ظروفك الخاصة. فالحقيقة توسيع مظلة الضمان الصحي في الإمارة كان هدف أساسي للمشروع والبرنامج. ذكرت كذلك يمكن في سؤالك الأول أخوي بالنسبة للمقيمين في إمارة دبي، وهي نقطة مهمة كذلك. تغطية المقيمين بالضمان الصحي في الإمارة هو الحقيقة على 3 مراحل. كانت المرحلة الأولى أو انتهت المرحلة الأولى في نهاية العام 2014، وكان على الشركات اللي يزيد عدد موظفينها عن 1000 موظف كان عليها تغطية موظفينها بالضمان الصحي. المرحلة الثانية كانت في منتصف العام 2015 أو بالأحرى في شهر يوليو 2015، وهني جت المسؤولية كذلك على شركات يتراوح موظفيها ما بين 100 إلى 1000 كذلك وشملهم بالضمان الصحي. المرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي مثل ما تفضلت في منتصف 2016، وبحلول منتصف 2016 إن شاء الله تعالى يجب على الشركات كذلك اللي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف كذلك عمالة المنازل أفراد أسرة الشخص المقيم الموجود في الإمارة كذلك يجب شمول جميع الفئات المتبقية بالضمان الصحي. وتم ربط الضمان الصحي بعملية إصدار الفيز وإصدار التأشيرات الإقامة، وبالتالي التأكد من يعني اهتمام جميع أصحاب العمل بالموضوع هذا وتغطيتهم للأفراد المسؤولين منهم من ناحية الضمان الصحي حسب القانون.
والله جزاكم الله خير يا دكتور. دكتور نحن شاكرين لكم هذه الجهود حقيقة، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج، برنامج سعادة للضمان الصحي، وبإذن الله نسمع منكم الأخبار الطيبة في المستقبل بإذن الله.
الله يبارك فيكم ويحافيكم إن شاء الله.
حياك الله يا دكتور. إذن كان ويانا الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي للحديث عن برنامج سعادة للضمان الصحي، هذا البرنامج اللي يأتي في هذا الوقت ليغطي جميع الناس المواطنين في إمارة دبي اللي لم تشملهم خلنا نقول البرامج الأخرى، البرامج الضمان الصحي الأخرى، لأن في عندنا معروف أن المنتسبين للحكومة وغيرها من الشركات الخاصة والقطاع الخاص في برامج معروفة عناية وغيرها من البرامج اللي يؤمن من خلالها على الموظفين، لكن في ناس ما تشملهم هذه التغطية، فبالتالي الحكومة وضعت هذا البرنامج، برنامج سعادة للضمان الصحي، لتغطية من تبقى من المواطنين من خلال هذا البرنامج للضمان الصحي. يعني بالفعل السابق كان الواحد يعني أنه يصير مستشفى خاص، عفوا مستشفى حكومي إذا هو يبغي العلاج ببلاش، أو إذا بغى يصير المستشفى الخاص يجب أنه يدفع كافة الرسوم. اليوم مثل هذه التأمينات والضمانات تجعل الخيار موجود عند الجميع بلا استثناء الكبير والصغير، الموظف في حكومة والعامل في قطاع خاص، جميع المواطنين بدون استثناء بيصبح عند الخيار ما بين انه يصير مستشفى حكومي وبين انه يصير مستشفى الخاص. وهذه خلينا نقول البرامج الصحية، برامج الضمان الصحي تغطي خلينا نقول الشريحة الأكبر من المستشفيات والعيادات الخاصة على المستوى المحلي. فنقول جزاهم الله خير على هذه المبادرة ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله. عندنا خبر ثاني، شو يقول؟ في خبر يقول يفتتح غدا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مركز عجمان للاتصال، الذي جاء بناء على توجيه المجلس التنفيذي للإمارة في جلسته الرابعة لعام 2015. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع مركز عجمان للاتصال، ويان على الخط الأستاذ حمد المحمود مدير مكتب إدارة المشاريع. أخوي حمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، كيف الحال يا أخوي؟
مرحبتين وسهلا.
يحييك الله. بداية يعني نبارك لكم هذه الخطوة اللي تخطوها اليوم إمارة عجمان والمجلس التنفيذي بعجمان لإنشاء هذا المركز، مركز عجمان للاتصال، اللي يتصور أنه بيكون مركز اتصال موحد لحكومة عجمان.
صحيح، الله يبارك فيكم، مشكورين، أعطيكم العافية على التواصل، ونتقدم لكم جزيل الشكر على إتاحة لنا الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يفتتح إن شاء الله بإذن الله غدا الثلاثاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يفتتح سموه إن شاء الله مركز عجمان للاتصال بمنطقة مصفوت. حقيقة جاء قرار إنشاء المركز في هذه المنطقة بناء على التوجيهات في قيادة لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات منطقة مصفوت ومزيرع. طبعا يعد هذا أحد أهداف المشروع الرئيسي، كما يهدف أيضا مركز عجمان للاتصال إلى زيادة قنوات التواصل مع الجمهور وضمان جودة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الحكومية الموحدة. إن شاء الله خدمات المركز بتكون في المرحلة الأولى بشكل أساسي في الرد على الاستفسارات، تلقي الاقتراحات والشكاوى من المتعاملين، وكذلك تقديم المعلومات حول فعاليات الإمارة. طبعا هذه الخدمات إن شاء الله بتقدم 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء باللغتين العربية والإنجليزية. إذا نتكلم عن قنوات التواصل مع مركز عجمان الاتصال، بتكون هي قنوات التواصل الأساسية كمرحلة أولى مثل الهاتف، البريد الإلكتروني والفاكس. وطبعا الرقم المجاني لمركز عجمان الاتصال بيكون 870
870
نعم.
يعني حتى رقم وين
إن شاء الله بيتم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي قريبا بإذن الله.
بإذن الله. يعني مبدئيا بيبدأ المركز في استقبال أو في توفير المعلومات، وبيبدأ في استقبال الاستفسارات والشكاوي من المتعاملين. هل بيكون في مرحلة لاحقة أخوي أحمد، عفوا أخوي حمد، بيكون انتقال لمرحلة تقديم الخدمات عن طريق هذا المركز؟
نعم، هذا نحن ما نطمح له. كمرحلة أولى عندنا مثل ما ذكرت اللي هي الرد على الاستفسارات، اقتراحات والشكاوى، وتقديم المعلومات حول فعاليات الإمارة. نطمح إن شاء الله في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة أن نحن نعزز من خدمة المتعاملين، حيث أن نضيف قيمة مضافة للخدمة. على سبيل المثال أنه ممكن المتعامل يخلص خدمة واحدة عن طريق مكالمة واحدة.
جميل، مكالمة واحدة على رقم واحد أقدر أخلص معاملتي مع الحكومة. يعني بيستعيض المتعامل من مسألة أني أنا مضطر أني أعرف رقم 10 دوائر أو 15 دائرة، بيكون عندي رقم واحد من خلاله أقدر أتواصل مع حكومة عجمان.
بالضبط، هذا هو اللي نسعى له. أن الحين مثلا في بعض الجهات عنده مراكز اتصال وأرقام مختلفة، فهذا مثل ما تقول شوي شتت المتعامل. نحن هدفنا أنه يكون في مركز اتصال موحد ورقم موحد كذلك.
جميل. مبدئيا الكادر الوظيفي اللي راح يعمل في هذا المركز، وهل بيكون في خلينا نقول خطة يمشي عليها المركز لتوظيف، وخاصة انكم ذكرت ان المركز تم انشاءه في احدى مناطق عجمان اللي تعتبر يعني نوعا ما مناطق نائية، على اساس انها توفر فرص وظيفية لهؤلاء المواطنين في هذه المناطق؟
صحيح، نحن قبل ما بدينا تفعيل المركز عملنا مثل ما تقول يوم توظيف مفتوح لأبناء وبنات منطقة مصفوت ومزيرع، وكان ما شاء الله الإقبال كبير هناك. طبيعة الحال الفرص الوظيفية شوية قليلة في هذه المناطق، فالحمد لله استهدفنا عدد معين من الموظفين أو الموظفات في المرحلة الأولى، وإن شاء الله نستهدف في سنويا خلال 3 سنوات القادمة أن نزيد عدد الموظفين المركز بحيث أن يكونوا مواطنين ذو كفاءة ومن أبناء المنطقة.
شو الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المركز؟ هل هي جميع المؤسسات الحكومية في عجمان، ولا بديتوا في المرحلة الأولى باختيار مجموعة من هذه المؤسسات والجهات الحكومية؟
نعم، في المرحلة الأولى إن شاء الله بتكون عندنا 6 جهات حكومية هي كل من منطقة عجمان الحرة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة التنظيم العقاري، دائرة المالية، ودائرة التنمية السياحية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية، وطبعا الأمان العام للمجلس التنفيذي. هم 6 جهات حكومية في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله بيتم ضم الجهات المتبقية في حكومة عجمان.
هذه المرحلة الثانية متى بتبدأ إن شاء الله؟
إن شاء الله خلال 6 شهور. نحن طبعا عندنا تقارير دورية ترفع للمجلس التنفيذي بناء على ضغط العمل وحاجة المتعامل، وبناء على توجيهات المجلس التنفيذي نبدا ان شاء الله المرحله الثانيه.
والله نحن نتمنى لكم كل التوفيق، يعني هذه خطوه بالفعل خطوه كبيره تخطوها حكومه عجمان بانشائها لمركز اتصال موحد، وهذا المركز بالفعل بيساعد انه يقدم الخدمات لجميع القاطنين الاماره من مواطنين ومن مقيمين بكل سهوله ويسر. اخوي حمد نحن نتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، وباذن الله بنتواصل وياكم بعد 6 شهور ونتطمن على احوال المركز باذن الله.
باذن الله، ونكرر ان شاء الله شكرنا لاذاعه الأولى، وندعو الجمهور والمتعاملين للتواصل مع مركز عجمان الاتصال والاستفادة من هذه الخدمات إن شاء الله
بإذن الله، وإحنا راح نكرر هذه الدعوة للجمهور بإذن الله. مشكور يا أخوي حمد وجزاكم الله خير.
شكرا،
حياك الله يطول عمرك. إذن كان ويانا الأستاذ حمد المحمود مدير مكتب إدارة المشاريع للحديث عن إنشاء عجمان أو حكومة عجمان لمركز عجمان الاتصال، واللي راح يفتتح غدا بإذن الله. سيقوم بافتتاحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي. نذكركم للإخوة والأخوات اللي منقول إحنا في إمارة عجمان وحابين يستفيدون من خدمات هذا المركز، رقم الاتصال بيكون 870، يعني رقم جدا سهل 870. مبدئيا بتكون في 6 جهات حكومية مربوطة بهذا المركز. يمكن في البداية بتكون مجرد اللي عنده استفسار، اللي عنده شكوى من المتعاملين يستطيع أن يتواصل مع هذا المركز ويستفسر أو أنه يشتكي عن طريق هذا الرقم. في خطوات لاحقة بتتم إضافة خدمات لهذا المركز. لا بد احنا أيضا احنا كمتعاملين أعزائي المستمعين نعي هذه النقطة، أن الجماعة عزام الله خير اجتهدوا لوضع هذا المركز، لكن سبحان الله مثل أي شيء في الدنيا يبدأ المشروع صغير، بنقول إحنا أو هذه خطوة كبيرة حقيقة تخطوها حكومة عجمان، لكن في مراحل لتطبيق هذا المشروع. المرحلة الأولى بتكون 6 جهات، بتكون عبارة عن فقط مسألة استفسارات وشكاوي، لكن مع الوقت بيتطور هذا المركز من 6 جهات خلال 6 شهور بيشملون هذا جميع المؤسسات الحكومية في عجمان، بيبدون يطورون آليات العمل بحيث إنه يربطون أيضا موضوع الخدمات بهذا المركز. هذا يمكن يحتاج منه وقت، لكن جميل احنا من الوقت من هذا الوقت نعي مسألة شو معنات مركز اتصال موحد، وكيف ممكن هذا المركز يتطور على أساس انه يخدمني بشكل اكبر واكبر في المستقبل، وشو هي نوعية الخدمات اللي تطرح في المرحلة الاولى، وشو نوعية الخدمات اللي راح تطرح في مراحل لاحقة من انشاء مثل هذه المراكز. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، ونبارك لهم هذه الخطوة، وبإذن الله باكر إن شاء الله بنحاول نتابع الأخبار اللي هي خبر خلنا نقول تدشين هذا المركز، مركز اتصال حكومة عجمان الموحد. خلنا نشوف إذا في عندنا اتصال شيء. انزين، دام عندنا فاصل خلنا نشوف رسالة نصية جميلة وأبيات جميلة من أخونا أبو حمدان. يقول ابتسم حتى ولو تكسى الظروف، من سحاب الكون ما ضاقت سما، كم كفيف قلبها المبصر يشوف، وكم بصير قلبها الميت عمر. والله وأنا أشهد يا أبو حمدان صادق، صبح عليك بالخير يا أبو حمدان، ومشكور على هذه الرسالة الجميلة مع هذا الصباح وهذه الأبيات الشعرية، ونقول صح الله لسانك. خلونا ننتقل وياكم أعزائي المستمعين لفاصل، وعقب الفاصل راجعين ومتواصلين وياكم في صباح الأولى.
صباح الأولى.
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
يا ورقة عدل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على أجرد وفرقة
كتك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
صباح الأولى.
أرحب بكم على فضل المستمعين الكرام من جديد عبر هذا الأثير عبر إذاعتكم الإذاعة الأولى وعبر هذا البرنامج الصباح اليومي صباح الأولى. سعداء أعزائي المستمعين بتواصلكم الدائم ويانا على رقم رسائل النصية القصيرة اللي هو 4477. نشكر كل من تواصل ويانا في هذا اليوم عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل يوم أن نقدم لكم اللي سر خواطركم مستمعينا الكرام. ونرحب في هذه اللحظات بكل من انضم للاستماع إلى أثير إذاعة الأولى. خلونا نكمل وياكم أخبارنا المحلية مستمعينا الكرام. شهد انطلاق فعاليات مخيم الأمل برعاية سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة جهود كبيرة لتمكين ذوي الإعاقة. أيضا استقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعود بن صقر الإمارات نموذج في الوعي السياسي. وأيضا 2439 منحة زواج العام الجاري ب 91 مليون درهم وبلغ إجمالي منح الزواج التي قدمتها مؤسسة صندوق الزواج للمواطنين خلال العام الجاري 91 مليون و980 ألف درهم استفاد منها 2439 مواطنا. أيضا دبي للثلاسيميا يحدث قسمي الفحص المبدئي وتحضير المرضى. وهناك أيضا صندوق الزكاة يحصد المركز الأول خليجيا في الأعمال الإبداعية. وهناك أيضا دعوة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لزيارة ملتقى زايد بن محمد العائلي. هذا الملتقى اللي يأتيكم في كل مساء من الساعة 5 العصر وحتى الساعة 10 مساء. أيضا هناك اتفاقية لاستخدام شعار شرطة دبي على منتجات سيمبا. وقع اللواء خميس مطالم زين القائد العام شرطة دبي وبنجامين نابرت المدير التنفيذي في شرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة سيمبا المختصة بإنتاج ألعاب الأطفال اتفاقية لاستخدام شعار شرطة دبي على منتجات الشركة من سيارات وطائرات وغيرها وذلك في مقر القيادة العامة بدبي. أيضا 62 عملية قلب مفتوح وقسطرة أجرتها مبادرة نبضات لأطفال موريتانيين. والخبر يقول أجرت مبادرة نبضات الإماراتية لعلاج قلوب الأطفال التي تقيمها مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي 62 عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال موريتانيين في وحدة القلب بمستشفى الشيخ زايد التابع للمركز الوطني لأمراض القلب. وثمن أحمد ولد حدمين وزير الصحة في موريتانيا الشقيقة مبادرة نبضات، وذلك خلال زيارته لمستشفى الشيخ زايد في نواكشوط بحضور عيسى عبد الله الكلباني سفير الدولة لدى موريتانيا، والتقى خلال الزيارة بالطاقم الطبي والإداري لفريق مبادرة نبضات الذي يزور موريتانيا. جزاهم الله خير على هذه مؤسسة محمد براشد المكتوم للأعمال الخيرية على مثل هذه المبادرات. رب العالمين يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أجبن الإنسان يساهم في حياة الناس وفي إحياء الناس. أيضا الإمارات والكويت تتبادلان خبرات أداء النيابات، وأيضا وزارة العمل تبحث المشاريع المستقبلية للمنظمة العربية. أما في حالة الطقس، يمكن هذا الشيء بعد يهمنا، طقس غائم ورياح نشطة اليوم. يقولكم يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب أحيانا على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية نهارا، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ظهرا خاصة على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة غربا، ويكون البحر متوسط الموج ويضطرب تدريجيا بعد الظهر. في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب تدريجيا ليلا وصباح الثلاثاء في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية خاصة الشمالية. وقد استمر الطقس يوم أمس صحوا إلى غائم جزئيا مع تزايد كميات السحب تدريجيا على السواحل والجزر وبعض المناطق الغربية والشمالية خاصة ليلا، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، ويتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة. الصيف تسمع غائم جزئيا، وخرجنا يقول حتى في الصيف نسمع غائم جزئيا. غائم جزئيا يعني غيم خفيف، ما يعني ما هنقول الله يجيب الخير مخرجنا ويجيب المطر بإذن الله. قول آمين. حديقة القراين تزدان بمهرجان ضواحي الشارقة، وبلدي الشارقة يوجه بدعم إنتاجية الإنشاءات. أيضا محمد بن راشد للإسكان تطلق الصرف المباشر للمستفيدين من منحة الصيانة. والتصويت في انتخابات استشاري الشارقة مقيد بمكان التسجيل. وهناك أيضا خطوط مياه ل1800 وحدة سكنية في عجبان ب60 مليون درهم، 25 مليونا لاستبدال شبكات في النخيل والرميلة. أيضا تنفيذ مشاريع متقدمة في مركز الابتكار الزراعي البيئة تطور أنظمة الزراعة المحمية. والأشغال تعيد إحلال 4 مراكز صحية في دبي ورأس الخيمة. خبر يقول أكد مصدر في وزارة الأشغال العامة للبيان المباشرة في وضع المخططات النهائية لتصاميم 4 مشاريع حيوية تابعة لوزارة الصحة في إمارتي دبي ورأس الخيمة، تشمل إحلال مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة سدرة ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الضيت برأس الخيمة، إضافة إلى المستودع المركزي الطبي في القصيص ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير في دبي. وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة تعمل على إعداد مخططاتها بهدف إنجاز مختلف المراحل قبل مباشرة التنفيذ. أيضا إنجاز صيانة طريق السكاريب شمل في رأس الخيمة. أيضا البلدية تفتتح اليوم الحديقة المتوهجة في زعبيل، خرائط جوجل تدعم نظام العنونة مكاني في دبي. ويقولكم يتوقع أن يدخل مشروع الحديقة المتوهجة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال جامع الشيخ زايد الكبير، المصنوع من نحو 300,000 من أكواب وصحون البورسلان بطول 14 متر، وبرج خليفة المصنوع من 500,000 قارورة زجاج مملوءة بالماء الملون وبطول 16 متر. الخبر يقول ناقشت بلدية دبي مع وفد من شركة جوجل العالمية السبل الكفيلة بتوظيف أحدث الحلول التقنية لخدمة الجمهور من خلال نظام العنونة الذكي مكاني عبر تطوير تطبيق خرائط جوجل، بإضافة خاصية الاستدلال على المواقع بأرقام مكاني، فيما تفتتح البلدية عصر اليوم الحديقة المتوهجة جاردن جلو الواقعة في حديقة زعبيل بكلفة تبلغ 30,000,000 درهم، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة. وأكد المهندس عبد الحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي وفريق نظام مكاني أن خطوة دعم نظام العنونة الجغرافية مكاني تأتي ضمن جهود الإدارة لتطوير عملية تطوير نظام العنونة الجغرافية الشامل الذي أطلقته البلدية أخيرا، وحرصا على تقديم كل ما هو مفيد ومتميز في مختلف المجالات لتعكس من خلاله التطور والحداثة والرقي الذي يليق بسمعة إمارة دبي العالمية. وفي سياق آخر قال المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي الحديقة المتوهجة جاردن جلو تزداد ليلا بالتماثيل والمجسمات المستوحاة من عجائب الدنيا وأبرز المعالم حول العالم. إن الحديقة تقع في المنطقة باء من حديقة زعبيل على مساحة 14 هكتار، وستبدأ استقبال زوارها يوم الأربعاء من الرابعة عصرا حتى 11 مساء، مشيرا إلى أن أفكار الحديقة أنشئت من قبل مجموعة تجار التجزئة الاستثمارية وبدعم من البلدية، وتتميز بمفهوم فريد وهو الفنون في النهار والتألق في الليل. أتمنى لهم التوفيق في بلدية دبي فيها مثل هذه المشاريع اللي من شأنها أن تعزز من إمكانيات ومن المرافق المرتبطة بالحدائق العامة في إمارة دبي. اتفاقية تكميلية بين الطرق وشرطة دبي لضمان سلامة الترام، تقديم أرقى الخدمات للجمهور من مستخدمي وسائل النقل الجماعي. وأيضا الهيئة الاتحادية للمواصلات تتيح لمتعامليها 30 خدمة ذكية. وعدنا أيضا تغيير في نظام تقييم موظفي الحكومة الاتحادية. أيضا خلفان يدعو إلى الحد من البرامج الفنية غير المفيدة واستبدالها بالتوعوية. رعاية الأحداث تطالب بجهة لحماية الشباب من التطرف. وهناك أيضا إطلاق الوثيقة الاستراتيجية لمحاكم دبي 2016-2019. أيضا هناك أنشطة ثقافية وتوعوية ومسابقات في أسبوع النزيل الخليجي. هذا يمكن أيضا يقول لك 674 مخالفة لمستغلي مواقف ذوي الإعاقة في الفجيرة. أسوأ ما يمكن أنك تشوفه أنك تشوف شخص صاحي واقف في مواقف ذوي الإعاقة، يعني الله سبحانه وتعالى من عليك بالصحة والعافية، رايح سير بتضاج هذا المعاق مسكين في وبتاخذ عنه الباركينج بعد، فأعتقد سلوك يجب أن يعالج عندنا على المستوى المحلي. بلدية الشارقة زيارات مفاجئة لضمان تطبيق الاشتراطات، مستهلكون يشكون تردي نظافة مخابز الأحياء. والله هذا الموضوع بعد مهم. يقولكم اشتكى سكان في الشارقة ضعف الرقابة على المخابز المنتشرة في الأحياء السكنية ووجود عمالة تدير هذه المخابز دون التزام بالاشتراطات العامة، ما قد يعرض المستهلكين إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية، فيما أكدت بلدية الشارقة حرصها على متابعة تلك المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية وبشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين للاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد التي تدخل في صناعة المنتوجات. يا مخرجنا مشتكين على الخبازين في الشارجة، هذا الخبر، لكن البلدية تسوي لهم زيارات مفاجئة. خلينا نشوف بعد شو هي. اكتمال الاستعدادات لاستضافة مؤتمر ومقر اتحاد الكتاب العرب 24 الجاري. قاطرة الثقافة العربية تتقدم بقوة الإمارات. خلونا ننتقل وياكم للإمارات اليوم، نشوف إذا في أخبار ما قريناها من البيان. مقال الأخ سامي الريامي يقول إيجابية محمد بن راشد في كل العالم، مبادرة حوار الشرق الأوسط ستعكس المشهد السلبي المتصدر في المنطقة والعالم جراء الأخبار السلبية الإقليمية والعالمية. يقول الأخ سامي الريامي في هذا المقال: تنمية الفكر هي أكثر ما يحتاج إليه عالمنا العربي والإسلامي في الوقت الراهن، فلا شيء الآن أكثر وأخطر من التحديات الفكرية، ولا شيء أهم من نشر المعرفة والثقافة والأفكار الإيجابية، ولا مخرج للأمة العربية والإسلامية إلا بتنمية الفكر وإزالة الشوائب والانفتاح على العالم وتغذية العقول. هذه هي الأدوات الحقيقية لمكافحة كل تطرف ومجابهة كل أفكار مسمومة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مؤمن بذلك ويسعى ويرعى دائما كل المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، حيث كانت توجيهاته واضحة بالتعاون مع كبريات المؤسسات الفكرية التي تنشر المعرفة وتزرع الفكر الإيجابي ليس في الإمارات فقط بل في جميع أنحاء العالم. وانطلاقا من هذه التوجيهات تأتي أهمية مبادرة حوار الشرق الأوسط التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تطرح بشكل أسبوعي حلولاً للتحديات التنموية التي يواجهها الشرق الأوسط بمساهمات فكرية من رؤساء دول وحائزين جوائز نوبل، وهي بالمناسبة تعتبر أكبر مبادرة فكرية تنموية مخصصة للقضايا التنموية في المنطقة. جهد متميز ومبادرة نوعية سيلمسها الناس في كل مكان، تثري العقول وتنشر المعرفة ليس لأهل الإمارات فقط ولا للعرب وحدهم بل لجميع شعوب العالم. فالمساهمات ستكون على شكل مقالات يتم توزيعها لأكثر من 468 صحيفة حول العالم بعد أن تترجم لأكثر من 12 لغة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قراءها إلى 300 مليون قارئ، بالإضافة إلى توزيعها إلكترونيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. مبادرة معرفية لكنها في الواقع تنموية أيضا، فهي تطرح من خلال المقالات حلولا إيجابية وتسهم في رفع مستوى التفكير بالعالم من خلال التعاون مع أفضل العقول العالمية على مستوى العالم. فالعالم لن يقرأ مستقبلا خبر اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام، بل سيتعرف إلى عقولهم وسيقرأ أفكارهم بشكل منتظم، بذلك تتحقق استفادة عملية واقعية للمجتمعات، وسيجد متخذو القرارات في العالم أدوات جديدة تساعدهم على اتخاذ القرارات، وسيجد العالم أفكارا دائمة يمكن أن تشكل بدايات عملية إيجابية للتغلب على كثير من التحديات والمشكلات الضخمة. مجالات الاستفادة من المبادرة غير محدودة، ما يعطيها أهمية شاملة، فهي معنية بقضايا التنمية البشرية والابتكار والصحة والتعليم والتسامح والاستدامة والفقر والشباب والمهارات والعمالة وريادة الأعمال والغذاء والمياه والكثير والكثير من التحديات. باختصار، هي كل شيء، كل ما يهم الشعوب والحكومات بأسلوب سهل ممتنع وبمعلومات مبنية على تجارب وخبرات وعقول غير عادية، عقول ريادية أسهمت في تطوير العالم في مجالات مختلفة. مبادرة ستعكس المشهد السلبي المتصدر في المنطقة والعالم جراء الأخبار السلبية الإقليمية والعالمية، تشعل النور وأشعة التفاؤل والأمل في طريق مظلم وتقدم حلولا إيجابية. هي جزء من طاقة محمد بن راشد الإيجابية التي جعلت دبي مدينة مميزة في العالم، وجعلت الإمارات شعلة مضيئة وتجربة ريادية تنتشر اليوم حول العالم لتبث الإيجابية والتفاؤل في كل مكان ولكل العالم. إذن بهذه الرسالة الإيجابية من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد إلى العالم نختتم حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين من صباح الأولى. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات جميع العاملين في إذاعة الأولى، وللقاء جمعنا في الغد بإذن الله. أعزائي المستمعين حياكم الله.
صباح الأولى.